بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي فقال: هلما فإنكما أشب مني وأوعى للحديث مني. قال: فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي فقال أبو العالية: حدث هذين حديثك. قال: حدثني عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فغارت على القوم، فشذ رجل من القوم واتبعه رجل من السرية ومعه سيف شاهر، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا شديدا فبلغ القاتل. فبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله يا نبي الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمن يليه من الناس، فعل ذلك مرتين. كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه تعرف المساءة في وجهه، فقال: إن الله أبى علي في من قتل مؤمنا ثلاث مرات يقول ذلك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم قال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب إذ قال القائل: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فذكر قصته، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف المساءة في وجهه، ثم قال: إن الله عز وجل أبى علي من قتل مؤمنا، قالها ثلاث مرات. قال: حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال: جمع بيني وبين بشر بن عاصم رجل فحدثني عن عقبة بن مالك رضي الله عنه أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال: إني مسلم، فقتله. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم؟ فقال الرجل: إنما قالها تعوذا. فصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال: أبى الله علي من قتل مسلما 3 مرات. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السند بذاته من طريق سليمان بن المغيرة مخرج عند أحمد بالطريق يعني الذي عند ابن أبي شيبة بأطول يعني بنفس السياق الذي عند ابن أبي شيبة عند أحمد 37 155. قال رحمه الله: حدثنا بهز أبو النضر قال حدثنا سليمان ابن المغيرة فذكره بهذا السند والسياق وساقه كما ها هنا في موضع آخر من طريق يونس بن عبيد مختصر، هذا مختصر عن حميد بن هلال. إنما قصدنا من عزوه إلى أحمد لأنه بنفس السند والمتن الذي عند ابن أبي شيبة بطوله. قال حدثنا بهز وأبو النضر قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية أنا وصاحبا لي كذا. قال: فقال لنا: هلما فأنتم أشب مني سنا وأوعار الحديث مني. انطلق بنا إلى بشر بن عاصم قال: فقال له أبو العالية: تحدث هذين حديثك. قال: حدثنا عقبة بن مالك قال أبو النضر الليثي وقال بهز وكان من رهطه قال: بعث رسول الله سرية فذكر الحديث تمامه. هذه ترجمة صحابي الحديث من العصابة. قال رحمه الله: عقبة بن مالك الليثي قال: البغوي سكن البصرة وله حديث. قال مسلم والأزدي وغيرهما: تفرد بشر بن عاصم بالرواية عنه. قلت: أخرج حديثه النسائي والبغوي وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة فذكر هذا الحديث. ووقع في روايات البغوي من طريق يونس ابن عبيد عن حميد عن مالك بن عقبة أو عقبة بن مالك، والصواب عقبة بن مالك يعني بدون تردد باختلاف اسمه. وترجم لأجل ذلك في حرف الميم لمالك، ونبه فيها الاختلاف نبه في الاختلاف المذكور، وعقبة بن مالك هو المحفوظ. يعني اختلفوا في اسمه، قيل مالك بن عقبة، بعضهم يترجم له في مالك بن عقبة، وبعضهم يترجم له في عقبة بن مالك، وهذا هو المحفوظ. الصواب أنه عقبة بن مالك. وقد ذكروا أنه ليس له إلا حديث واحد، وتعقب الحافظ هذا القول فقال: قلت وهذا يرد على من زعم أنه ليس له إلا حديث واحد بذكر حديث آخر: أعجزتم إذا بعثت رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ في مسند أحمد 410 مسند عقبة. مضمون هذا الحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد والمقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة إلى الحرقات من جهينة، أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. ولما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، أي من السيف من القتل، قالها اتقاء للسيف للقتل، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل. هذا في صحيح البخاري في هذا الموضع كتاب المغازي باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة 4269، وفي مسلم برقم 96. وساق طرقه النووي مسلم في صحيحه، ساق طرق هذا الحديث بالرقم المذكور، وقبله أيضا حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله، رأيت إن لقيت رجلا من الكفار قاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني هذا إذا قتله بعد ذلك، بعد أن يقول لا إله إلا الله بمقابل أنه قطع يده، قتل نفسا حرمها الله، ولم يكن ذلك القتل من أجل يعني إعلاء كلمات الله، إنما كان انتصارا لنفسه أنه قطع يده، وليس حده القتل. هذا إذا كان يعني اعتدى عليه، أما هذا في حالة حرب. قال النووي رحمه الله، والحديث كما سمعت حديث المقداد في مسلم 95 وفي البخاري 4019. أما معاني الأحاديث وفقهها، فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال لا إله إلا الله: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلتك قبل أن يقول كلمته التي قال، اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم، محرم قتله بعد قوله منزلتك، كما أنك معصوم الدم هو معصوم الدم بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله، يعني أنه إن قتلته فأنك تقاد به، تقتل به، لأنك قتلت مسلما، فما تصير معصوم الدم. هو بعد أن أسلم صار معصوم الدم كما كنت أنت بعد أن قتلته، ما تصير معصوم الدم عن القصاص والقتل، لا على أنه يرتد إذا قتل مسلما يكون ردة فيصير بمنزلته قبل أن يسلم، أي أنه كافر، لا، لأن قاتل النفس التي حرم الله عمدا وقصدا لغير هذا التأويل المذكور في الحديث ما يكفر ما لم يستحل، ما يكفر. فمعناه أنك حلال الدم بالقصاص بالقتل، قتلت مسلم تقتل به. وقد يقال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل خالد بن الوليد حين قتل جذيمة بعد أن قالوا صبونا؟ ذلك للتأويل، خالد ما قتلهم على أنهم مسلمون صرحاء، لكن ما فهم مقصودهم، صبونا لا أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما استطاعوا أن ينطقوا بالكلمة، ما تعرفوا عليها، لأنهم كان عندهم أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصابع، فإذا هم يقولون اتبعنا محمد أسلمنا على دينكم، نحن ما أحسن أن يقولوا اشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه أسلمنا، فقالوا صبونا فقتلهم. فللتأويل النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ووداهم، دفع ديتهم لأنه ما قتلهم عمدا، إنما في حالة حرب، وأيضا المتأول لأنه ما فهمهم: يا خالد أقتلتهم تقول؟ ثم قال: أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله ما صنع خالد، ما قال من خالد لكن من صنعه هذا بتأويله هذا، كان هذا معناه، ليس معناه أن القاتل يخرج من الملة، هذا من شبهات الخوارج في قوله إنك بمنزلته قبل أن يقولها، فيرون أن من قتل مسلما صار كافرا بمنزلة الكافر، وهذا قول باطل لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقول الله عز وجل إن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فوصفهم بالإيمان في أول الآية وفي آخرها وأمر بالصلح بينهم في حال قتالهم وبعد قتالهم، وهم مسلمون موصوفون بالإسلام والإيمان. وقال القاضي عياض قال ابن القصار يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. وقال القاضي وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم يسمى إثما إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقا. المعنى الأول جيد. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على أسامة قصاصا ما وجب عليه ولا دية ولا كفارة، قد استدل به الإسقاط المجمع، استدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، إنه ظنه كافرا وظن أن إظهار كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما، وفي وجوب الدية قولا للشافعي، بل قد وداهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قتلوا خطأ. ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، هذا الذي قتله خطأ يكفر، ظنه كافرا فأصبح مسلما، فهذا قتل خطأ، كفارة قتل الخطأ ليست على الفور بل هي على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، جائز عن المذهب الصحيح عند أهل الأصول. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره، أو تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما تحمل تأويل خالد وخطأ خالد رضي الله عنه حين قتل أولئك خطأ، فأسامة قتله خطأ ظانا أنه غير مسلم، وخالد قتله خطأ ظانا أنه غير مسلمين. معنى أبى الله علي وعيد شديد أنها ما تقبل توبته، أبى الله علي في من قتل مؤمنا. قال المناوي في تأويل هذا وجمع من أهل أن هذا محمول على المستحل. قال المناوي رحمه الله في ذي القدير 1659 وهذا يخرج مخرج الزجر والتهويل كأنه علم أن ذلك القاتل ليس ممن أناب حق الإنابة، أو المراد من استحل القتل ظلما، إذا استحل كفر، أو يكون خرج مخرج الوعيد أنه ما له إذا استحل كفر، أو يكون خرج مخرج الوعيد كقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ويعضد هذا ما هو مخرج ما في الصحيحين وهو في الأربعين النووية برقم 8 عليه شرح واسع، مضمونه قبول التوبة، مضمون هذا الحديث قبول توبة القاتل. أما هذا الحديث أبى الله علي في من قتل مؤمن فخرج مخرج الوعيد أو في حق من استحل، والقاتل عمدا له توبة، بدلالة قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم يخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذا الاستثناء في حق القاتل وغيره مما ذكر من الكبائر، من تاب تقبل توبته. ولقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأدلة التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة للقاتل، ثم رجع عن هذا المذهب إلى القول بتوبته. وسئل عن رجل خطب امرأة فغار عليها فلم تقبله، فخطبها آخر فقبلته، فغار ذلك الأول وقتلها الشاب الأول، ثم ندم واستفتى ابن عباس فأمره بالتوبة. وله غير هذا الفتوى أيضا في التوبة، توبة القاتل، وسواء ثبت هذا عنه أو لم يثبت، ثبت بالأدلة التوبة، توبة القاتل وغيره، حتى الكفر بالله والشرك بالله التوبة منه مقبولة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي هذا الحديث وما في بابه تعظيم الدماء، فإن الدماء خطيرة تعرض صاحبها للردة، الذي يتجرأ على الدم الحرام قتل النفس التي حرمها الله لا يأمن على نفسه أن يزيغ قلبه حتى يرتد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعناه أنه إذا أصاب الدم الحرام عمدا ما هو خطأ، أنه ما عاد يفسح له في دينه. ونعوذ بالله إذا ضاق الدين على الإنسان، سعة الدين كلها تضيق عليه حتى يضيق صدره وحتى يخرج من الدين وينقطع عنه، كما في حديث أبي الدرداء لا يزال المسلم معنقا صالحا فإذا أصاب دما حراما بلح. وبوب شيخنا رحمه الله في كتاب الحدود تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وساق حديث سلمة بن قيس إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا، أقرون بالشرك. وساق حديث أبي غادية إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى آخره. ومع ذلك أبو الغادي راوي هذا الحديث، الشيخ يعلق بتعليقة في عقب هذا الحديث قل هذا هو قاتل عمار بن ياسر. فكان الناس يتعجبون من جرأته بعد روايته هذا الحديث، نسأل الله السلامة نعوذ بالله من الفتن. علق بشطرين موعظة. وساق حديث رجل من الصحابة نظير حديث أبي الغادية، حديث أوس بن أبي أوس الثقفي في تحريم الدماء، حديث الباب الذي قرأناه آنفا من ضمن ما ذكره عقبة بن مالك، وحديث أبي الدرداء لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، وحديث أبي الدرداء كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. الباب أطال الشيخ رحمه الله، ومن ذلك أيضا أبى الله علي في من قتل مؤمنا، كل هذا محمول على ما سبق من التأويل الصحيح الشرعي الذي تجتمع به الأدلة، وليس معناه أن من قتل مسلما لا توبة له وأنه يخلد في النار. هذا. وفي المسألة عدة إجماعات ذكرها صاحب موسوعة الإجماع. الإجماع الأول إسلام الحرب يحقن دمه، إسلام الحرب يحقن دمه، كما في حديث أسامة حديث المقداد وحديث عقبة وغير ذلك، ويعصم ماله كما في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ويعصم يحقن دمه ويعصم ماله ونفسه من الرق. ونقل عن ابن حزم قال اتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج إلينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله، وإسلامه لا يسلم، لا يشمل إسلام ذريته، فإذا أسلم هو أسلم بنفسه وذريته يعني يتعامل معهم كما يتعامل مع غير ولو كانوا صغارا، لا سيما البالغين لا يتبعون آباءهم، فإسلام الآباء لا يعصم الأبناء البالغين لأنهم لا يتبعون آباءهم، من قبل الإجماع على ذلك. وأيضا تضمين القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا. قال ابن بطال: قال أبو ثور: ولا أعلم خلافا بين العلماء في مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذ أموالهم فلما صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء أنهم لا يحل قتلهم. قال القرطبي: أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، يعني ما يقال أقتله قصاصا لأنه قد قتل فينا، إذا أسلم عصم دمه ولو كان قد قتل، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إلى هنا بارك الله فيكم.